أهلا وسهلا بكم في بودكاست فرصة، معكم صلاح شوكشي، بودكاستكم المالي الشخصي. أبغى أترككم اليوم مع نقطة مهمة جدا في الوعي المالي. متى نبدأ إحنا الوعي المالي؟ فكرة الوعي المالي فكرة يعني عميقة جدا، ولا بد إنه هي تغرس من الصغر. فكلامي اليوم موجه للآباء والأمهات. المرحلة العمرية اللي إحنا نبدأ نحتاج نغرس فيها قيم الوعي المالي تبدأ تقريبا من سن 4 إلى 12 سنة، لكن هذه المرحلة ما زال مبكر، ما زالت مبكرة جدا على التعامل مع الأرقام أو التعامل مع الفلوس. في مهارتين أساسية لابد إنه هي يتعلمها الطفل حتى يقدر في مرحلة لاحقة بعد ما يوصل لمرحلة المراهقة إنه هو يضبط أموره المالية. المهارتين هذه هي الانضباط ووجهة النظر طويلة الأجل. لابد إنه يكون عارف إنه مو كل شيء يصير بين يوم وليلة. يمكن واحدة من التجارب اللي بيعلموها للأطفال في المدرسة في مادة الأحياء أو العلوم، اللي هي بيجيبوا صحن فيه قطن يعبوه موية ويحطوا عليه فول، والنبتة بتزرع خلال 3-4 أيام. عملية الزراعة أصلا بتأخذ فترة جدا طويلة، لكن إحنا بنحاول نستعجل العملية هذه، فلابد نغرس فكرة إنه زرعوا فأكلنا، حتى يكون عند الطفل القدرة على إنه هو يخطط على المدى الطويل. لو تعلم المهارتين هذه وقدر يتمكن منهم في سن مبكرة، كل شيء ممتنع في موضوع الحرية المالية راح يصير سهل عليه. أهلا وسهلا.
هلا مرحبا.
يا هلا وسهلا.
السلام عليكم استاذ صلاح، كيف حالك؟ وعليكم
السلام ورحمه الله.
ما ادري نبدا على طول ولا
نبدا على طول؟ بس عرفني باسمك.
معك محمد، موظف انا في مدينه الرياض. يمكن ذكر معلومه هذه تفيد في الاستشاره. عمري حاليا 28.
28 سنه.
اي نعم. وضعي أنا ممكن في كثير مثلي، أنا حاليا موظف براتب أقدر أستفيد أدخر منه من 30-40%، الحمد لله. أنا غير متزوج.
30-40%.
نعم.
جميل.
بس في مشكلته حاليا أنه أغلبه بدلات وبيحدك على نظام تقاعد شوي مبكر. ممكن عرفت أنت إيش هو نوع الوظيفة؟
مجال عسكري؟
اي نعم.
اوكي.
فجت في بالي انه لازم افكر على الفكره هذه قبل التقاعد من المبكر، واستخدم قرض عقاري بحكم القرض العقاري هو الوحيد اللي يقدر يمولونك البنك مبلغ عالي تقدر تستثمره، وانت ما معك من الاساس مبلغ كافي لدخول مثلا استثمار ثاني او امن او مشاريع ثانيه. انا حاب ادخل استثمار، والقرض العقاري هو الوحيد اللي يعطيك الفرصة هذه مبكرة بالعمر الحالي هذا.
إيه بس هل أنت راح تسكن في المنزل اللي راح تشتريه؟
حاليا ما فكرت، لا.
طيب القرض العقاري أنت ما تستخدمه إلا للسكن فقط، يعني القرض العقاري لا يستخدم للاستثمار.
أنا راضي إذا كانت يعطيني عوائد يكون من ضمن عوائد أسكن في سكن ثاني.
لا، ما المفروض أبدا أنك أنت تستخدم القرض العقاري لتحقيق عائد من العقار اللي أنت راح تشتري. الفكرة في الموضوع ده أنت تقدر تبني محفظة مثلا أو استثمارات في العقار عن طريق منصات، عن طريق فرص، يعني بشكل تدريجي. لكن الالتزام بقرض لمجرد أنه أنا أبغى أتملك شيء استثماري ما المفروض ابدا انك انت تسوي كذا، لانك انت بترهن الراتب حقك انت. هذه هي الفكره الاساسيه.
صحيح.
انت اليوم لما بتقول لي انه معدل الادخار حقك بين 30-40%، هذا معدل ممتاز جدا طالما انت يعني الى الان غير متزوج. يمكن
اذا تزوجت اكيد بتتغير الحسبه.
بالضبط. واحده من اهم الاشياء اللي انت المفروض تبدا تفكر فيها هي تكاليف الزواج، انك انت تبدا تجمع لتكاليف الزواج. يمكن ما بين 10-20% فقط هو المبلغ اللي انت راح توجهه للاستثمار طويل الاجل، بينما الباقي متى بتخطط تتزوج؟ مثلا بعد 5-6-4 سنين. ال20% الاخرى
حدود الاربع.
كيف
اقول؟ صحيح، حدود الاربع سنين مثلا،
في حدود الاربع سنين،
الاربع الى خمس سنوات.
فانت حتقسم المبلغ اللي انت بتوفره اليوم تقريبا نصين، نص حيروح للاستثمار طويل الاجل اللي هو حيكون للتقاعد حقك انت، والنص الثاني عشان تقدر تتحمل تكاليف الزواج بدون ما تدخل في اي قروض. هذه نقطة مرة مرة مهمة، انك انت تحاول تحافظ على ميزانيتك خالية من اي قروض استهلاكية. القروض ما هي مشكلة.
صحيح.
اذا هي بتشتري اصول.
انا صحيح، انا ضد شيطنة القروض، ما ممكن تفيدك بشراء اصول، وبالعكس يعني الوقت اللي تاخذه خمس سنوات علشان توفر مبلغ وعشان تشتري بعد خمس سنوات، الغرض يوفر لك خاصة قرض الشخصي، يوفر لك بعائد سنوي فائدة قليل، وتقدر تشتري أصول من البداية.
طيب،
بس أنا ذكرتك صلاح الأصل، أنا فاهم الفكرة من الآن أبدأ تدريجي لاستثمار طويل، بس أنا ودي أختصر الوقت بحكم أنه ما عندي أحس مجال للتقاعد المبكر، فقلت ما عندي الخطوة هذه اللي يعطيني مبلغ عالي، عشان كذا ذكرت مثال القرض العقاري.
لا،
واللي عارف أنه الأصل
لا لا، شوف، التخطيط حيكون نوعا ما مختلف. انت راح تبني الخطة المالية حقتك على فترة اطول من تقاعدك. انت لما راح تتقاعد راح تتقاعد في عمر مبكر جدا. انا ما اعرف بالضبط يعني كم حيكون، يعني هل مثلا باقي لك 10 ولا 15 سنة؟
لا، اكثر شوي. ممكن حدود 19
19 سنة، يعني في سنة 48. هذا ما زال يعني شوف، قوة العمل لما إحنا بنقيسها بنقول إنه هي ما بين سن 15 أو 18 إلى 65. فلما أنت بتتقاعد في سن 48 إجباري من الوظيفة الحالية، أنت ممكن تتجه لوظيفة أخرى، فتكون جزء من الخطة حقتك انك انت تروح لوظيفة اخرى، او انك انت ممكن تبدأ يكون في عندك نشاط وليس مصدر دخل. ما يكون مصدر دخل كامل، يعني الفكرة مو انه يكون عندي استثمار بيولد لي دخل، لانه ما زال عمرك مبكر جدا عليك انك انت تتوقف عن العمل. فاعتقد الشيء اللي انت تحتاج تشتغل عليه هو كيف انت تبني مهارة او علاقة او شيء، كيف وقت ما توصل للتقاعد الاجباري هذا مباشرة تتحول الى موظف، او يصير عندك طريقة تدر بيها على نفسك دخل من عمل، سواء كان عمل حر ولا إيش ما كان، لأنه جدا جدا بدري في سن 48 كنت تتوقف عن العمل تماما.
صحيح، وهذا عشان كذا هي المعضلة شوية توجهنا.
فالفكرة هي أنك أنت حتدرس الوضع المالي بالكامل، حتشوف احتياجاتك المالية في المستقبل كم حتكون تقريبا، وتبدأ أنت تدعم المرحلة حقت التقاعد الإجباري اللي حيصير إلى التقاعد الحقيقي. فمثلا ممكن تكون هذه فترة 5-6 سنوات أخرى.
صحيح. خلال طيب بداية الأربع سنوات ما قبل الزواج، بحكم أنه مخاطر عندي وريسك عالي،
أيوة،
في شيء أقدر أسويه يسرع من عملية أنه مثلا أنه يكون عندك مصدر دخل جيد ما بعد التقاعد، أو يردفك لما بعد الزواج؟ مو مشكلة.
ما أعتقد أنه أفضل طريقة لأنك أنت ترفع دخلك فيها هي أنك تتركز في وظيفتك نفسها، أنك أنت تحاول تحصل على ترقية، أنك أنت تحاول تجيب مصدر دخل جديد من استثمارات أو من نشاط جانبي، هذا نوعا ما صعب إذا أنت ما عندك الوقت الكافي. إذا أنت وظيفتك بتتطلب منك ساعات عمل طويلة، صعب جدا أنك أنت تحاول توجد مصدر دخل جديد. لكن لو قلت لك، لو قلت لي أن وظيفتك مريحة، فلابد أنك أنت تكرس الوقت الإضافي. يعني شوف، في القطاع الخاص العمل تقريبا في حدود 8 ساعات يوميا. لو قلت لي أنه أنت في وظيفتك الحالية في بتتمتع بإجازات أطول شوية، دوامك مرن نوعا ما، مثلا بتداوم 6 ساعات فقط في اليوم، ففي عندك ساعتين إضافية. هذه الساعتين لو أنت قدرت تستغلها في بناء مهارة، تعلم شيء جديد، المهم أنه لما بتتعلم الشيء هذا بتتعلمه لهدف أنك أنت راح تستخدمه لاحقا عشان تولد دخل.
صحيح، أحسنت. طيب، ممتاز يا أستاذ صلاح.
طيب، الله يعطيك العافية، إن شاء الله تكون النصيحة أفادت.
الله يعافيك، جدا أفادتني، ألف شكر لك وألف شكر على فرصة البرنامج وفكرة البرنامج.
شكرا،
جدا مستمع عليها.
شكرا جزيلا سيدي.
الله يرفع قدرك. شكرا.
أهلا، مين معانا؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا سلمى، عندي سؤالين من فضلك أستاذ صلاح.
تفضلي.
طيب، السؤال الأول أنه أنا طلعت من شغلي القديم قبل كم شهر بدون تخطيط مسبق لأنه الشركة قفلت. بعدها بدأت شغل جديد، لكن الراتب أو الدخل صار تقريبا أقل بحدود 2000 ريال. فسؤالي هو، في هذه الحالة هل المفروض أني أنا أقلل مصروفاتي أو أقلل مبلغ الادخار ومبلغ الاستثمار، ولا المفروض أني ما أغير شيء وأحاول أدور على مصدر لزيادة الدخل عشان أغطي هذا النقص اللي صار؟
هل أنت عندك الوقت أنك أنت تبحثي عن مصدر دخل جديد، ولا الشغل الجديد أخذ كل وقتك تقريبا؟
لا، عندي وقت، لأن أصلا أنا أشتغل فريلانس شوية، فعندي وقت أني أقدر أنمي هذا الشغل.
طيب، يعني هذا المفروض يكون يعني جزء أصيل من خطتك، يعني هذا شيء، يعني هذا شيء دائم أنت بتسويه. طالما أي شخص عنده وقت إضافي لابد أنه هو يكرسه اتجاه أنه هو ينمي مهارات تساعده يعمل مصدر دخل جديد، يرفع من دخله الحالي في الوظيفة الحالية اللي هو فيها. لكن لو رجعنا إحنا بس للسؤال لورا، النقص اللي حصل كله يصير بالنسبة والتناسب. يعني راتبك أول كان 10,000 ريال وكنت بترفعي 10% من الراتب هذا كادخار أو 20%، حتطبقي نفس النسب اللي أنت كنت بتطبقيها أول على الراتب الجديد. لو حصل أنه في زنقة شوية، أو أنه انعصرت معاك الميزانية بشكل شديد، أهم نقطة لابد أنك أنت تحافظي عليها هي أنه بأي حال من الأحوال قسط الادخار ما ينزل عن 10%. هذه هي، يعني هذا الحد اللي لابد أنك أنت تحافظي عليه دائما طول ما أنت موظفة.
يعني ممكن أضحي بمصروفاتي أو مبلغ الاستثمار، بس أهم شيء مبلغ الادخار ما ينقص عن 10% من الراتب.
لا دقيقة، إحنا خلينا نفرق بس من عملية الادخار والاستثمار. إنه مصروفاتك تكون أقل من دخلك هذا ادخار، إنه أنت عندك فائض. أنا بس بقول إنه لازم يكون عندك فائض 10%. هذا الفائض فين حتوجهيه هذا موضوع مختلف تماما. هل يروح لمنتجات ادخارية ولا منتجات استثمارية؟ هذا طبعا يعتمد على قد إيش عندك أنت في محفظة الطوارئ. يعني المنتجات الادخارية تنفع لمحفظة الطوارئ، إذا تعبت يعني أنت تحتاجي في محفظة الطوارئ تقريبا مصاريف 6 شهور، أكثر من كده ما تحتاجي. فوق المبلغ ده على طول كل شيء يروح للمحافظ الاستثمارية أو الخطة الاستثمارية حقتك. فهذه هي 10% نفس الفائض.
تمام، فهمت عليك. طيب السؤال الثاني، الله يعطيك العافية. أنا حاليا راتبي بقسمه بين مصروفات ومبلغ ادخار ومبلغ استثمار في تمرة، وعندي مبلغ في البنك تقريبا 55,000 بيزيد تقريبا كل شهر. إيش أفضل شيء إني أسوي بهذا المبلغ؟ هل إني أشتري ذهب وأحطه كاستثمار كادخار، أو إنه أحد الأقارب نصحني مثلا أشتري أسهم في مطعم، أو إني أحط مبلغ أكبر في تمرة كاستثمار، ولا أخليه في البنك لأنه ما يعتبر مبلغ كبير فما هي مشكلة؟
ما المفروض يكون في عندك مبلغ في البنك أكبر من مصروف الشهر الجاي؟ دائما وأبدا أنت تبغي فلوسك تشتغل لك أنت، ما تبغيها تشتغل لأحد تاني. فإذا أنت مثلا مصاريفك 15,000 ريال في الشهر، هذا هو المبلغ اللي يجلس في البنك ويخلص ويتعبى مرة تانية. أي مبلغ فوق كده لابد أنه هو يكون مستثمر. أنت ذكرتي لي عدة اقتراحات على موضوع الاستثمار، أنا ما أنصح ولا واحدة فيهم ما عدا منصات المستشار الآلي، لأنها بتنوع لك الاستثمار. كل القنوات الاستثمارية اللي أنت تكلمت عليها قبل شوية عالية المخاطر جدا، لأن مخاطرها أعلى من مخاطر السوق. فأنت ما أنت في وضع اليوم أنك أنت تقدري تاخدي المخاطر هذه. في مرحلة هتوصل فيها أنك أنت ممكن تقدمي عليها، بس ما زلت انت في اول الطريق. فالافضل انك انت تستثمريها في محفظه متنوعه متوازنه.
تمام، شكرا جزيلا، يعطيك العافيه.
الله يعافيك.
بس عندنا سؤال ثالث يا اخوي صلاح.
تفضل عرفنا بنفسك
الان. انا عبد المجيد.
معك عبد المجيد.
ايوه. الآن أنا عندي ببدأ يعني مشروع تجارة إلكترونية في وقت الفراغ غير وقت العمل.
أيوه.
التجارة الإلكترونية هذه بتكون يعني بطريقين، يعني ما تكون من غير التكاليف، لكن يعني انتشارها حيكون خفيف، يعني حتى تكاليف تسويق وكذا ممكن ما نحتاج، أو تكون بتكاليف فيها تسويق وكذا. أنا سؤالي إنه أنا قالي في الراتب تقريبا 5% بعد المصاريف الأساسية وهذا كله.
إيش اللي 5%؟
فهل أدخر الخمس الفائض من الراتب يعني أو من الدخل الشهر؟
أيوه.
عرفت. فهل أحط المبلغ هذا في المشروع في التجارة الإلكترونية تصير يعني هذا أستثمر فيها، أو إني أدخر المبلغ هذا، أو إني يعني أستثمر فيه في شيء ثاني غير المشروع، لأنه برضو المشروع بيكون عالي المخاطر.
ما راح أنصحك أبدا أنك أنت توجهها للمشروع، وبالعكس أنا بقول لك أول شيء أنك أنت لابد ترفعها إلى 10%. 5% ما هي كافية أبدا. يعني أبدأ أشتغل كيف تحاول توصلها إلى 10%. مشروع التجارة الإلكترونية أنت تبغى تثبت في البداية، كل اللي تحتاج تسويه أنك أنت تثبت أنه المشروع شغال، أنه في مبيعات، انك انت قادر تسوق المنتج وبيوصل للزبون. اول ما حتبدا انت تسوي مبيعات تقدر تجيب شريك، ليس بالضروره انك انت تتحمل كل المخاطر. يعني يكفي انك انت اسست المشروع ده، فحتحتفظ انت بنسبه جيده في المشروع. ما تحتاج انك انت تغامر ب وقتك، لأنه في النهاية العمل اللي أنت عملته أو الدخل اللي أنت سويته كان وقت أنت بذلته حصلت مقابله على دخل. فما يحتاج أنه كل وقتك أنت بتكرسه في استثمار واحد ممكن يصيب ممكن يخيب. أنك أنت يكون معاك شريك في المشروع هذا يمول نموه بعد ما يثبت انه هو قادر انه يشيل نفسه حيكون مغري. الفكرة مجرد انك انت اثبت للمستثمرين انه في صارت مبيعات، كل اللي تحتاجه انك انت كل اللي تحتاجه مثلا ميزانية تسويق، وجربت بمبالغ صغيرة انه لو سوقت بمية ريال ارتفعت الطلبات كذا وكذا، حيكون من السهل عليك استقطاب رأس مال جديد وانه يدخل معاك شريك في المشروع ده، يخفف عليك المخاطر شوية ويكبر حجم المشروع كله على بعضه.
حتى لو ما كان في أرباح يعني في البداية،
كيف ما كان في أرباح؟ أنا بقول لك إنك أنت تثبت إنه المشروع ناجح إنه يكون في أرباح. أنت لما حتسوي مبيعات تبيع بخسارة؟
من ممكن في البداية تكون في مبيعات على بريك إيفن، بس عارف ما في فائد، ما في أرباح.
حتحتاج إنك أنت تشتغل إنك أنت يكون المشروع حقك كاش فلو بوزيتيف، أو إنه الدخل اللي بيجي منه أعلى من التكاليف حقته. هذه هي النقطة اللي لو وصلت لها بسهولة شديدة تقدر تحصل شريك جديد، شريك يدخل معك. ليس عشان أنت تحول المشروع إنه هو يوصل لنقطة التعادل هذه ويعديها، الفلوس مو هي الشيء اللي راح تسويه، أو التسويق مو هو الشيء اللي راح يسويه. فكيف تقدر توصل للعملية هذه؟ يمكن هذا هو الجهد اللي تحتاج تبذله في البداية.
تمام، شكرا لك الصراحة.
الله يعطيك العافية. بدأنا الحلقة بنصيحة للآباء للأطفال ما بين 4 إلى تقريبا 12 سنة، بموضوع المهارتين الأساسية. طيب بعد كده، من بداية المراهقة، المهارات اللي دحين صار مطلوب انه المراهق انه يبدأ يتعرف عليها، لانه هذه هي المرحلة الحساسة اللي بتكون علاقة الشخص مع الفلوس. كل الدروس، كل المفاهيم حول المال تبدأ تتكون في المرحلة هذه. فما فوق 12 إلى ما يبدأ الشخص يعمل دخله أو يلتحق بالجامعة ويصير عنده مكافأة ويبدأ مرحلة الاستقلال، هذه المرحلة هنا نبدأ نركز على موضوع الميزانية. لازم من هذا العمر يبدأ الطفل أو المراهق إنه هو يعمل ميزانية ويتعلم مهارة الادخار. الادخار هي انك انت تخلي مصاريفك اقل من دخلك. هذا الشيء ما يصير في يوم وليلة، وكأنها تمرين، هي عضلة انت بتمرنها. كل ما صار عندك قدرة اعلى على موازنة العملية هذه، انك انت تسوي ميزانية لنفسك، تحقق الاهداف حقت الميزانية هذه، تحتفل بالإنجازات اللي انت سويتها أو تساعدهم حتى على الاحتفال ده، هذا راح يربي في طفلك أو المراهق عادة الادخار، وبالتالي لما يبدأ يستقل حيقدر يلتزم بالخطة المالية اللي بإذن الله توصله إلى الحرية المالية، اللي زي ما اتفقنا أنه هي دائما وأبدا سهل ممتنع. سهل لأنه المعلومات متوفرة في كل مكان، الامتناع بيجي فقط في موضوع المهارات اللي. شكرا جزيلا، نشوفكم في الحلقة.